رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وقد شرعنا في إملاء بعض المتعلقات في كيفية ظهور اللغات. وصلنا إلى هذا: اكتب للعلماء أربعة أقوال معتبرة. لا، للعلماء أربعة أقوال فقط، بلاش كلمة معتبرة. عنوان المبحث: كيفية ظهور اللغات. كيفية ظهور اللغات. اللغات القول الأول: اللغات توقيفية، ومعناها أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها. ومعناها أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها إما بطريق الوحي، وقفنا عليها إما بطريق الوحي أو بخلق الأصوات في بعض الأجسام، إما بطريق الوحي أو بخلق الأصوات في بعض الأجسام أو بعلم ضروري. خلقه الله في بعضهم حصل له إفادة اللفظ للمعنى. خلقه الله في بعضهم حصل له إفادة اللفظ للمعنى. حصل خلقه في بعضهم حصل له إفادة اللفظ للمعنى. القول الثاني: أنها اصطلاحية، أي وضعها البشر إما واحد أو جماعة، واصطلحوا عليها أي وضعها البشر إما واحد أو جماعة واصطلحوا عليها وحصل التعريف بها. القول الثالث: بعضها توقيفي وهو ما يكون به تعليم الاصطلاح، والبعض الآخر اصطلاحي من وضع البشر. بعضها توقيفي وهو ما يكون به تعليم الاصطلاح، يعني هنصطلح على حاجة معينة. الشيء اللي هنصطلح عليه ده بكلام، الكلام ده أصلا توقيفي، أما الجديد إيه؟ اصطلاح. فهمت؟ بعضها توقيفي وهو ما يكون به تعليم الاصطلاح، والبعض الآخر اصطلاحي من وضع البشري. القول الرابع: التوقف وعدم الجزم برأي معين من الآراء السابقة، من الآراء السابقة. أول السطر: قال ابن حزم: وقد يمكن أن يكون الله تعالى وقف آدم عليه السلام وقد يمكن أن يكون الله تعالى وقف آدم عليه السلام على جميع اللغات، التي ينطق بها الناس اليوم كلهم، ولعلها كانت حينئذ لغة واحدة مترادفة الأسماء على المسميات، ثم صارت لغات كثيرة إذ توزعها بنوه بعد ذلك، وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب إلا أننا لا نقطع على هذا وإنما ظننا هذا، لأننا لا ندري أي سبب دعا الناس أي سبب دعا الناس ولهم لغة يتكلمون بها، ويتفاهمون بها إلى إحداث لغات أخرى انتهى كلام ابن حزم أول السطر. قال شيخ الإسلام: فمن قال إن اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا، كلام شيخ الإسلام مهم جدا يا إخواني، فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، يعني مثلا أهل العربية اجتمعوا في زمن بعيد قوي، وأهل مثلا اللغة الإنجليزية وهكذا اجتمعوا في أماكن بعيدة واصطلحوا، قالوا بقى تعال إيه نسمي ده بكذا وده بكذا وده بكذا، واخد بالك؟ شيخ الإسلام بيقول ماذا؟ ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي وهو من رؤوس المعتزلة، وهو من أبو هاشم الجبائي وهو من رؤوس المعتزلة. ثم قال، أي شيخ الإسلام، ثم قال: والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا ثم قال والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العربي بل ولا عن أمة من الأمم. أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء، والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم. أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة. نعم، تاني يا أخوان، والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العربي بل ولا عن أمة من الأمم. أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع. ثم استعملوها بعد الوضع. وإنما المعروف المنقول بالتواتر، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما إنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدعٍ، فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك، فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. نعم، يعني كلامه باطل. فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. وقال عمن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقال لومن، وقال عمن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إن هذا التقسيم، أي تقسيم يا مشايخ، تقسيم ألفاظ العرب إلى حقيقة ومجاز، إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. وهذا كله يصح لو ثبت. تاني يا مشايخ الكلام ده كما قلت خدوا بالكم منه كويس، إن هذا التقسيم، أي تقسيم الألفاظ العربية إلى حقيقة ومجاز، يستلزم منه أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، وهذا كله يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية، وهذا لا يصح ولم يقل به أحد من المسلمين، قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه لا يمكن أحد أن نقل عن العربي أو أمة غيرهم أنه اجتمع جماعة منهم فوضعوا جميع الأسماء، الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد هذا الوضع إلا أنه يقال أن الله يلهم الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضها مراد بعض، وكذلك الآدميون، فالمولود يسمع من يربيه، ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، وهكذا حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم، دون أن يصطلحوا على وضع متقدم، فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني دون أن يصطلحوا على وضع متقدم، فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني التعبير عما يريده ويتصوره. فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني التعبير عما يريده ويتصوره بلفظه، وأن أول من علم ذلك آدم، وأبناؤه علموا كما علم، وإن اختلفت اللغات فهذا الإلهام كاف في النطق باللغات، من غير مواضعة متقدمة، وهذا قد يسمى توقيفا، فمن ادعى وضعا متقدما فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم هو الاستعمال فقط. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وصلنا في المذكرة فين يا مشايخ؟ صح كان ولا نواصل القراءة. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه مختلف في تثبيت الأسماء بالقياس، فقيل يجوز ذلك، ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، قلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه، كإطلاقها الخمر على عصير العنب، القاضب بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغته. وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث: إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما، أو احتمل الأمر هذا وذاك، فإن وضعته لهما فليس هناك قياس وإنما هو وضع منهم، وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا، وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. وهذا القول أظهر، ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف. وذكر بعض أهل الأصول فائدة، وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا ك كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي. فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي. طبعا قياس شرعي اللي هو بيحتاج إلى الأصل المحكوم فيه وإلى العلة وإلى الفرع، وبعد ذلك وجدنا العلة موجودة في الفرع فننقل الحكم من الأصل إلى الفرع. يقول: ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. تنبيه: يشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا. وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضه، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق. وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي الفعل واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان والزمان واسم الآلة. ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف فلا نطيل بها الكلام هنا. قال المؤلف رحمه الله: وفي تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية. فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك. إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية، كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى. وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف. ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرعي كالصلاة والصوم والزكاة، إذ الصوم في اللغة كل إمساك والزكاة في اللغة الطهارة والنماء والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. ومراد المؤلف بالعرفية أمران: أحدهما داخل في المجاز والمجاز سيأتي، والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض. وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرنا وهو المجاز المفرد، والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب، والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز. وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه، فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية والثاني الشرعية والثالث العرفية، والرابع المجاز. واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائلين به إن دلت عليه قرينته. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخي. والتحقيق نعم ده هو كلام هنا الشارح على أساس ورود اللفظ في كلام الشارع، يعني اللفظ هنا في القرآن أو السنة تقدم الحقيقة الشرعية على طول. طيب تعذر، بنرجع للحقيقة العرفية ثم اللغوية، ده في كلام الشارع.
العرفية تقدم على اللغوية.
أي نعم. أما إذا كان الكلام في غير الشارع فالحقيقة اللغوية هي الأصل. واضح يا مشايخ؟
مثلا لو رجل قال لامرأة لو أكلت لحما أنت طالق،
نعم،
وأكلت مثلا سمك، والسمك عرفين لا يسمى لحما.
لا، هذه لا تطلق، لا تطلق.
والله عز وجل سمى السمك لحما
لا تطلق. ماشي يا أخي، الفضل فضل.
لمنا مثلا عن مسألة السفر قلنا لم يجد لا حد في الشرع ولا في اللغة،
ولا في اللغة
هنا قدمنا اللغوية.
لا، هنا المعني هنا تحديد السفر بالمسافة، لأن السفر اللي هو سمي المسافر السفر لأنه أسفر عن وجهه وخرج من بلده وبدأ السعي. طب المسافة التي قطعت من جراء السفر متى يطلق على المسافة أنها سفر؟ لا اللغة ولا الشرع تكلم في ذلك، ما حدهاش. يبقى التحديد شيء والوقوف على المعنى شيء آخر. قبلك من دي كويس. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن ممكن اللفظ الواحد يكون معناه اللغوي كالشرع كالعرف معايا، ولكن هذا إيه إن وجد فبأي حقيقة تعمل به. طيب يقول: واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. اكتب عندك كده، هذا إذا كان في الكلام في القرآن أو السنة. والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط لأنه قول باطل. كم يبقى على الظهر يا أخوانا؟ طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أصلي الظهر إن شاء الله وانصرف راشدين مأجورين، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.